لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، لازلنا ايها الاخوه مع الكلام عن توحيد الالوهيه، ومع قول الامام الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، وهذا درسنا الثاني عشر ان شاء الله تعالى. تكلمنا في الاسبوع الماضي ايها الاخوه لعلكم تذكرون في لوازم العباده وفي المقتضيات التي تدخل تحت معنى العباده، وكنا قد اخذنا سابقا تعريف توحيد الالوهيه اللي هو ايه. حد فاكر اصلا توحيد الالوهيه يعني ايه؟ نعم يا اخي، توحيد الالوهيه هو افراد الله عز وجل بالعباده. طب يعني ايه العباده؟ نعم، اخذنا جزاه الله خيرا. قال العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاقوال والافعال، او من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. تعريف ثاني، هي غايه الحب مع غايه الذل، هي غايه الحب مع غايه الذل. وقلنا ايها الاخوه ان توحيد الالوهيه يترجم عنه كلمه التوحيد لا اله الا الله، وعلمنا ان معنى لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لا معبود بحق الا الله. وعلمنا ان للا اله الا الله شروطا سبعه لابد لكل مسلم كي يحقق ان يحققها وان يعيها وان يطبقها، اللي هي ايه؟ جزاك الله خير. العلم واليقين والقبول والانقياد بقدر ما اقول، الصدق والاخلاص والمحبه، وصدق الله لما احب. اليوم ان شاء الله عز وجل هندخل في الجانب السلبي، كما نعرف الخير لنأتيه يجب علينا أن نعرف الشر لنتجنبه ونبتعد عنه، وكما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتلقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهذا مبدأ إسلامي قد دل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، حيث يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنما يهلك الناس إذا نشأ نشو في الإسلام لم يعلموا من أمر الجاهلية شيئا، وإذا لم يعلم الناس أمور الجاهلية وقعوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نواقض توحيد الألوهية عافانا الله إياكم، نواقض توحيد الألوهية أو الشرك في توحيد الألوهية أو الشرك في العبادة عافانا الله إياكم. سنبدأ أولا بتعريف جامع يجمع كل ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى من نواقض، تعريف جامع يجمع كل ما سيأتي من نواقض توحيد الألوهية. احنا خلنا توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، عكسه ايه؟ على طول تشريك أحد مع الله تعالى في العبادة، خلاص تعريفه. وعرفه بعض أهل العلم بتعريف سهل ويسير، فقال إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد، وتعريف الشرك الأكبر أو نواقض توحيد الألوهية، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. فعلا يكون هذا الضابط يجمع كل أنواع الشرك الأكبر وكل نواقض توحيد الألوهية. يبقى الشرك في توحيد الألوهية هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. أي عبادة تدخل تحت مسمى العبادة، أي نوع من أنواعها أو فرد من أفرادها، بدلا من أن يصرف لله وحده يصرف لغير الله، فهذا عياذا بالله هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى. وعلينا أن نعرف معاشر الإخوة أن أعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك، أعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك. فأعظم الذنوب التي لا يغفرها الله تعالى الشرك الأكبر. ليه؟ لأنه يتضمن القدح في رب العالمين. أعظم شتيمة شتم بها الله تعالى أن يثبت لغيره شيء من العبادة أو أن يأتي معه ند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فإذا يخلنا الشرك الأكبر يتضمن القدح في رب العالمين، ويتضمن القدح في وحدانيته، ويسوي المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو حين السام بجميع وجوه الاعتبارات. فهو إذن اللي هو إيه؟ الشرك الأكبر من أعظم الظلم وأبعد الضلال، ولهذا سماه الله تعالى الظلم العظيم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن ما فيه ظلم أعظم من هذا الظلم، لا ظلم أعظم من الشرك الأكبر والذي لا يغفره الله تعالى. فكل ذنب خلا الشرك داخل في المشيئة، إن شاء الله تعالى أن يعذب صاحبه عذبه، وإن شاء أن يغفر له غفر له، إلا الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا يا إخواننا يجب أو يعني ينبغي المسلم أن يلم إلمامة سريعة بتاريخ ظهور الشرك على الأرض. إمتى ظهر الشرك؟ وليه ظهر الشرك؟ وكيف أن إبليس عليه لعن الله المتتابعة ظل في قضية حرب شد وجذب وفي كيد وإضلال وفي مكر الليل والنهار ليوقع البشرية في أعظم ذنب على الإطلاق؟ لأن لاحظ حاجة مهمة، إذا دخلت البشرية في الشرك وتركت التوحيد انتفت الغاية من خلقها ومن وجودها على الأرض. لهذا إذا اجتمع أهل الأرض كلهم على الشرك كان ربنا يعمل إيه سبحانه وتعالى؟ يستأصلهم استئصالا كاملا. قوم نوح لما اجتمع على الشرك أهلكهم الله تعالى بالطوفان. عاد وثمود خلاص مفيش أمل، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، في نوح أو في غيره سيجب الاستئصال. بعد ذلك من بعد التوراة صدى الله تعالى أمرا قدريا ألا يهلك الناس إهلاك العام. ليه؟ لأنه كان لا يزال هناك بقايا. أهل الكتاب حرفوا ظل بقايا، النصارى حرفوا ظل بقايا. فمنذ جاء الإسلام والأمة لا تجتمع على الضلال أبدا، ودم مش تجتمع على الضلال، العصمة لمجموع الأمة ثابت، إذا بقاء البشرية موجود. فإذا وصلت البشرية إلى حالة لا يوجد فيها موحد بل يعم ويطم فيها الشرك، يحصل ايه؟ لابد ان تقوم الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. فاذا عندما تصل البشرية الى حالة والى وضع ليس فيه الله الله، يعني شرك كامل مش توحيد، يحصل ايه؟ لابد ان يأذن الله تعالى بإهلاكهم جميعا، لأنهم ما خلقوا إلا لهذه الغاية، لم يخلقوا لأي غيره. فإذا عطلت الغاية التي من أجلها خلق الخلق يحصل إيه؟ على طول يأذن الله تعالى بثناء البشر. نعم. نعم. الأخ يقول بعض أهل العلم يقول إن القول على الله تعالى بغير علم أعظم من الشرك. هو واقع الأمر الأعظم من الشرك هو الشرك، نوع من أنواع الشرك. يعني من قول على الله بغير علم، ما أشرك من أشرك إلا بإيه؟ ما إلا بقول على الله بغير علم. فهو درجة أعلى من درجات الشرك، فالشرك درجات. يعني عياذا بالله، الشرك الكتابي أقل درجة من شرك إيه؟ من شرك عابد الوثن وعابد الحجر. والشرك عياذا بالله من شتم الله وسبه أعظم شركا من شرك من إيه؟ من أشرك معه غيره لكنه يعظم الله ويحبه كلام ده كله، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كلهم مشركون لكنهم دركات بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البشرية يا أخوانا هل أصلها على التوحيد ولا على الشرك؟ أصل البشرية على التوحيد ولا على الشرك؟ للأسف الشديد الذي شاع في كتب ما يسمى بعلم الاجتماع، والأسف هذا الذي يدرس يمكن إلى الآن للطلبة في المدارس كتب التاريخ، أن البشرية في أصلها كانت على الشرك، ويقولون إن أول من عرف التوحيد أو أول من وقف على التوحيد هو مين؟ أخناتون. طبعا هذا كلام في غاية الفحش وفي غاية المجافاة عن الصواب. البشرية ظلت وألف رجل كتابا يقول إن قدماء المصريين هم أول الموحدين، قدماء المصريين هم أول الموحدين. العصبية بقى الوطنية والرابطة الجاهلية، عشان هو مصري عايز بقى قدماء المصريين ينالوا هذا الشرف. ومن أين أتلوا قدماء المصريين التوحيد؟ لابد عن النبي. فيقولنا عقيدة المسلمين الموحدين عقيدة أهل السنة والجماعة أن التوحيد أصل وأن الشرك طارئ، سواء على المستوى العام على مستوى المجموع القاعدة العريضة أو على مستوى كل فرد من الأفراد. فكل فرد منا المسلم وغير المسلم الأصل فيه بإيه؟ توحيد، نشأ وولد على الفطرة، ثم جويرت عقيدته بفعل فاعل إما بنفسه وشيطانه أو بآبائه أو بالقبيلة اللي عاش فيها أو بالكون المجتمع اللي عاش فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا هو يولد على الفطرة، والصحيح في تفسير الفطرة أنها الإسلام. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فالأصل هو الإسلام والشرك هو التغيير أو هو الطارئ. ده على مستوى الفرد، كل فرد فيه. أما على مستوى البشرية كلها فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لاحظ أن هنا في الآية محذوف مقدر، حد يقدر يقول لنا أخوانا كان الناس أمة واحدة فبعث الله؟ طب ربنا ليه بعث النبيين والناس أمة واحدة؟ هناك محذوف مقدر، مفهوم من السياق هو إيه؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، أو فأشرك منهم من أشرك، ولهذا الفأتيج السببية. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا لا صحة مطلقا لما يشاع أن البشر الأول كان عايش ما يعرفش يتكلم كما يكون كده، والحد الوقت موجود الكلام ده، كان في بدائية كما يعرفش يتكلم، كان بيتفهم الإشارات مع أن الله عز وجل قال إيه وعلم آدم الأسماء كلها، أو أنه كان يخاف من الطبيعة من الشمس ومن النار فكان يعبدها. هذا كلام باطل، لأن أصل البشرية هو مين؟ هو آدم عليه السلام. ومن النظريات الشائعة جدا والتي إلى الآن أوروبا تقتنع بها اقتناعا كاملا أن البشر مروا بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة البدائية الأسطورية سموها طوطا، كان الناس كل حاجة يخاف منها يعبدها، يخاف من الشمس يعبدها، يخاف من الزلازل يعبدها، يعتقد أن هناك شخصا كبيرا ما يعبده، ولهذا كانوا يجعلون أصنامهم وتماثيلهم بحجم كبير جدا أمتار فوق لظنه أن الإله لابد أن يكون كبيرا في الحجم وفي القدر وفي المكان. ثم جاءت البشرية في مرحلة ثانية، مرحلة بدائية بعد كده مرحلة أسطورية، ثم يقولون هي تمر الآن بالمرحلة العلمية. العلم بقى هيعمل إيه؟ هيبعد الدين عياذا بالله ويقدم التفسيرات التي تغني عن الدين، وهذا كله ظلام مبين وإفك واضح صريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أصل البشرية كان على التوحيد مصداقا لهذه الآية ومصداقا لما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلها على الإسلام. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. يبقى نوح عليه السلام كان إيه؟ كان موحد وكان نبيا. لحديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم قال أبو ذر: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، معلم مكلم. نعم، معلم مكلم. وآدم عليه السلام بث التوحيد في نفوس ذريته وأولاده، طبعا لابد أنه بث فيهم التوحيد. وظلت البشرية على التوحيد النقي الخالص، ومعصية ابني آدم، ما فيش نص يقول أسماء ربيه، لكن قبيل وهابيل المشهور في كتب التاريخ، معصية ولدي آدم وابني آدم لم تخرجهم عن التوحيد إلى الكفر، وإنما كانت في دائرة الإيه؟ كانت في دائرة المعصية، معصية كبرى وما أشبهها، لكن لا لم يعني يخرج من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك. وظلت البشرية على هذا الحال إلى أن جاء اللعين إبليس عليه لعن الله. وهتلاحظ حاجة في غاية الغرابة، وهي أن كل شرك دب قديما أو حديثا ستجد أن وراءه يد إبليس عليه لعن الله. هتلاحظ ده الغريب جدا، أن شرك قوم نوح هو شرك قريش وجزيرة العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأصنام كما سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمهم أن إبليس عليه لعن الله أتى لذرية آدم عليه السلام بعد 10 قرون، وكان عندهم قوم صالحون من صالحيهم، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل، وهي الأصنام المذكورة في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا أو أن ينصبوا إلى مجالس، اذهبوا إلى مجالس التي كانوا يجلسون فيها، فانصبوا أنصابا يعني أقيموا أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. لاحظ، فعلوا ولم تعبد، لسه لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. فلو جاءهم اللعين في أول الأمر وقال لهم اعبدوهم من دون الله لم يقبلوا ولم يطيعوا، وإنما أتاهم بسياسة الخطوة، خطوة هي سياسة إبليس دائما: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأتى إليهم أولا، ولاحظ أن هذا باب الشرك اللي هو لحد دلوقتي 90% من الشرك الموجود في الأمة، هذا هو مدخله، هو الغلو في الصالحين. كل أنواع الشرك تقريبا 90% منها سببها الرئيسي هو الغلو في الصالحين، أو إنزال البشر فوق المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها، أو صرف جزء من حقوق الألوهية لأحد من البشر. شرك النصارى من هذا القبيل، الغلو في الصالحين. اليهود لما قالوا عزير ابن الله غلوا في الصالحين. أصنام قريش وإلى الآن سيد البدوي والحسين علي ومنهم براء وسيد زينب كلها قضية إيه؟ غلو في الصالحين وإنزالهم فوق المنزلة التي أمر الله تعالى أن ينزلوا فيها. فشاء الله تعالى جزاء وفاقا لهؤلاء المجرمين العتاة الظالمين أن يتخذوا هذه الأصنام من دون الله، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا، وظلت يعني معاناة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، 150 سنة كاملة في دعوة هؤلاء الأقوام، فما آمن منهم إلا قليل، ثم أهلك الله تعالى البشرية كلها بالإيه؟ بالطوفان. لاحظ، الطوفان اجتث البشر جميعا عن بكرة أبيهم ما عدا نوحا عليه السلام ومن على ظهر السفينة. وبالتالي كل نسل البشر الموجودين الآن وغير الآن كلهم يرجعوا يمين إلى نوح عليه السلام. فذرية آدم انقطعت كلها إلا النسب المتسلسل إلى نوح عليه السلام بأولاده، كما يقول المؤرخون أولاد المشاهير حام وسام وإيه ويافث. حام وسام ويافث. نحن العرب وبنو إسرائيل أيضا وبعض الأجناس الأخرى نندرج من جنس مين؟ من جنسه. هذا نسمى نحن إيه؟ ساميون. نحن ساميون. ولاحظ أن اليهود دائما ما يدندنون على هذه المسألة، يقول لك العلاء أو المعادلة الجنس السامي اللي هو المتسلسل من سامي بن نوح عليه السلام، وهم يدعون أنهم أحق الناس بسامي بن نوح، وأن سام كان من أولادي أيضا كنعان، فكنعان اللي إحنا منه معاش العرب، أما هم من فرع ثاني فيدعون كذبا وإفكا وزورا وهسانا في التوراة أن كنعان رأى أن نوح عليه السلام استغفر الله تعالى يعني حاشا لنبي الله نفع ذلك، فكر حتى ذهب عقله وتعرى فرآه ولده كنعان ولم يغطي أباه، وغطاه مين؟ اللي هو جي منه الفرع اليهود. فلما استيقظ نوح عليه السلام قال منعون ملعون كنعان عبد العبيد يكون عبدا لإخوته. وبالتالي قضية أو نظرية شعب الله المختار أو استحمار الأمميين من غير اليهود يعني إحنا شعب الله المختار ولدينا كله مجرد عبيد نحن نستحمرهم. إن شاء الله تعالى أن يجتث الله الشرك من على ظهر الأرض، فما بقي إلا من هم في السفينة وهم الموحدون فحسب، وقطعا كانوا بلغة واحدة وعلى دين واحد وعلى قلب رجل واحد، فهم ذرية نوح عليه السلام ومن آمن معهم من الموحدين. خرجوا من السفينة ونزلوا الأرض مرة ثانية، وظل التوحيد على ظهر الأرض كم قرن؟ كمان حوالي 10 قرون أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم كان بين نوح وإبراهيم قال 10 قرون أيضا كلها على الإيه؟ على فين عاد وثمود؟ الله أعلم الظاهر من قبل، لكن في أي مرحلة بالظبط الله أعلم. نشأ أيضا الشرك في عاد ونشأ الشرك في ثمود، ونفس المسألة الغلو في الصالحين، وشاء الله تعالى أيضا أن يهلكوا فأهلك الله تعالى عادا وإيه وثمود، وعادت البشرية مرة ثانية إلى عقيدة التوحيد الصافية النقية. وإبليس لسه بيشتغل لن يترك المسألة، ده احنا نشوف إن هو لن يترك حتى هذه الأمة، وسيحاول أن يبث فيها الشرك مرة ثانية، والأسف الشديد سيفلح بطريقة ما. فشاء الله تعالى أن يتفرع أو أن يتفرع الشرك جدا، ما بقاش قضية بقى غلو في الصالحين بس، ده بقى غلو في بعض المخلوقات الأخرى كالغلو في الشمس وفي الكواكب وفي بعض الحيوانات، وظهرت ديانات وفي خلنا موسوعات وكتب تعرض ملل والنحل للشهر الثاني أو الفرق بين الفرق لعبد القاهر، أو موسوعات للفرق والملل والنحل، تجد أن هناك ديانات شركية صغيرة العشر، ناس يعبدون البقر هندوس وهم بالملايين مئات الملايين يقدسون البقرة، وإذا بالت أخذوا بولها وتمسحوا به، ولا يمكن أن يقتل أحد البقرة ويذبحها، ولو قتل مسلم بقرة قامت الدنيا ولم تقتل، تجد شعبا جاهلا. والبوذيون وهم مئات الملايين في اليابان وغير الصين يقدسون بوذا ويمزونه أو يجعلونه إلها من دونه. تسلسل الشرك، فوجد عباد الصنم والحجر والشجر والمدر والكواكب والنجوم، ومنهم من أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام. فالذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام كانوا نوعين، في نوع في باب السحران وهؤلاء كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، هؤلاء كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، وهم الذين ناظرهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب. ده نوع. النوع الثاني لما راح الجزيرة العربية وهاجر قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، أتى إلى أناس يعبدون الأصنام وهم الذين كفر لهم الإيه؟ الأصنام. الثانيين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، وهؤلاء كانوا يعبدون الأصنام. وظلت البشرية على هذا الحال، كلما عم الشرك الأرض أرسل الله تعالى الرسول تلو الرسول، قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين، مضى رسول جاء رسول، حتى ظهر أعظم الفروع أو يعني الأمة التي اختارها الله تعالى على العالمين اختيارا مؤقتا، وهم يعقوب عليه السلام وذريته. فأرسل الله تعالى بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، كانوا مختارين في زمانهم، والاختيار الإلهي إنما هو اختيار مقرون بشرط لا اختيار مؤبدا، وهذا الاختيار كان مقرونا بإيه؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا. لكن بني إسرائيل لم يرتدعوا، فعبد أولهم العجل وعبد متوسطوهم عزيرا، اللي مع موسى عليه السلام هم مع موسى بعد أن رأوا الآيات والآيات وأنجاهم الله تعالى من فرعون وقومه. بمجرد أن مروا يعني تركوا البحر قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وعبد عزيرا أو اتخذوه إلها من دون الله أو ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وتخالل أو تشارك بنو إسرائيل مع الأمم المجاورة وتذكر التوراة العهد القديم وجود الآن تذكر نماذج غريبة لما مرت به بنو إسرائيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي كلما هلك نبي قام نبي. ثم شاء الله تعالى أرسل موسى وبعد موسى عليه السلام وعيسى كمية كبيرة جدا من الأنبياء والرسل سليمان وداود متعاصران ويحيى وزكريا وعيسى أيضا متعاصران وبينهما كثير جدا لا أعلمهم منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقص عليك. ثم أرسل الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام وبعد عيسى قام الامر على البشريه جدا لان المصيبه الكبرى ظهر نوع جديد من الشرك. كان الشرك اللي قبل كده احجار واوثان والكلام ده كله لكن ظهر نوع جديد من الشرك وهو اقامه رجل الها او تاليه البشر. فالها النصارى المسيح ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه وبراه الله تعالى مما يقول المشركون علوا كبيرا. وظلت الفتره ما بين رفع عيسى عليه السلام حيا الى السماء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحوالي بينهم حوالي 600 سنة وشوية 600 يزيد كثر عم الظلام والضلال البشرية جميعا. كان اخواننا ظلام وخيم. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بشرية كلها شرك. تبص يمين تلاقي فارس والفارس مجوس عباد نار. تبص شمال تلاقي الروم والروم عباد صليب نصارى. تنظر إلى الصين عباد حجر ومدر وبوذا وكونفوشيوس وديانات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فأرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سنة الأول الجزيرة العربية كان حالها إيه؟ شوف لاحظ الإبليس اللي عمل ايه. شاء الله تعالى ان يظل العرب بعد اسماعيل عليه السلام نسيب الفرع الاسرائيلي ونروح الفرع العرب. شاء الله تعالى ان بعد ان بعث اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم في جزيرة العرب وفي الصحيح قلنا ثبت يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول من فتق لسانه بالعربية المبينة اسماعيل. اول من تكلم لغة بلغة مين اسماعيل عليه السلام. ظل العرب على دين اسماعيل هو دين ايه دين التوحيد. ثم ظهر رجل يكون كان كاهنا وكان له رئي من الجن والرئي من الجن ده يكون ايه شيطان الشيطان يعمل له ايه. وكان له رئي من الجن فقال له باسلوب كله سجع وكهانه قال له عجل السير والظعن من كهانه بالسعد والسلامة ائتي جدة أو جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها سهامة ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى إبليس هو راح جاب وجد الرئي من الجن إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أزا هذا الجني التابع لها وهذا الشيطان اللعين التابع لها ليقوم عمرو بن لحي الخزاعي وكان سيدا من سادات قريش. وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر قصبة يعني يجر امعاءه لانه اول من سيب السوائل وبحر البحائر وغير دين ابراهيم عليه السلام. اول واحد غير دين ابراهيم من العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي قبحه الله. عمرو بن لحي الخزاعي عمرو بن الحي الخزاعي. فعمرو بن الحي الخزاعي قال هذا أتى بهذه الأصنام فنصبها في الجزيرة العربية. وللأسف لأنه كان في مكة، وكانت مكة هي التي يعني أم القرى والعرب ذهبوها، هم أصحاب البيت وأصحاب الدين، فكل كلمة تقال منهم يسمع لها ويطاع. فنصبها حول الكعبة، ثم أعطى كل قبيلة صنما. شوف عياذا بالله يعني مسارع في الشر. فدعا العرب إلى عبادتها الرطبة، فأجابه عوف بن عدن بن زيد الله فدفع إليه ودا. هي أصنام نوح مرة ثانية كانت مطموسة على ساحل البحر، فإبليس وزع عمرو بن لحي الخزاع فناثر أو حفر عن هذه الأصنام وأقامها يسين الكعبة. طبعا بقى تسلسلت المسألة، ما بقاش ود وسوع بس، بقى هناك اللات، واللات تحريف منهم لاسم الله جل وعلا، تحريف بدل الله سموه ايه؟ سموه اللات. والعزيز حرفوا والحدوا فسموه ايه؟ سموه العنف. وبلغ بهم الجهل انه كان من اصنامهم صنما او صنمين يسميان إساف ونائلة. وإساف ونائلة هؤلاء كانا رجلين دخل الكعبة فاستغل خلوة من الناس ففجر فيها. والعزيز حرفوا والحدوا فسموه ايه؟ سموه العنف. وبلغ بهم الجهل انه كان من اصنامهم صنما او صنمين يسميان إساف ونائلة. وإساف ونائلة هؤلاء كانا رجلين دخل الكعبة فاستغل خلوة من الناس ففجر فيها. بدأوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فدفع إلى قبيلة اسمها مدشد يغوث، ودفع إلى همدان صنم آخر، ودفع إلى حمية نسرا، ودفع أصناما أخرى، وظلت العرب تعبد هذه الأصنام. وابتدى بقى نسأل الله العافية يجيش اشتغل مش أصنامه بس، مفيش دين يقامنا بدون شعائر بدون عبادات. وراح حتى الآن لما يجي اللي هو بيعملوا قبة البدوي وقبة الحسين رضي الله عنه ومنهم براء، يبتدي يشرع لها شرائع، يعمل مولد. طب والمولد يحصل فيه ايه؟ لازم يعمل له عادات معينة، ان يوم المولد الليلة الفلانية المولد 7 أيام مثلا، من ليلة كذا لليلة كذا، وهناك ليلة معينة يخرج الخليفة، خليفة السيد صاحب المقام، فيحمل السيف أو الراية ويسير والناس وراءه، وتأتي الطرق المتنوعة براياتها، هؤلاء يمضون وأولئك، وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. ابتدى إبليس يعمل كده مع العرب، بقى تبشير البواشي وتسكيب السوائل، وبقى يعملونها أشياء من دون الله. وأحيانا كان بعضهم يفكر مسألة غريبة، يبتدي يشرع لها شرائع، يعمل مولد. والمولد يحصل فيه ايه؟ لازم يعمل له عادات معينة، من يوم المولد الليلة الفلانية المولد 7 أيام مثلا، من ليلة كذا لليلة كذا، وهناك ليلة معينة يخرج الخليفة، خليفة السيد صاحب المقام، فيحمل السيف أو الراية ويسير والناس وراءه، وتأتي الطرق المتنوعة براياتها، هؤلاء يمضون وأولئك، وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. ابتدى إبليس يعمل كده مع العرب، بقى تبشير البواشي وتسييب السوائل، وبقوا يعملوا لها اشياء من دون الله. واحيانا كان بعضهم يفكر مساله غريبه، فيؤتى مثلا عن رجل يسمى سعد. شوف قصه لطيفه، يؤتى عن رجل يسمى سعد. سعد هذا يؤتى عن رجل من خزيمه اتى الى صنم يقال له سعد،
وسعد هذا صخرة صخرة أبدوها بدون المسألة وسعد بقى. وكان الرجل القرشي يأخذ من مكة حجرا يتبرك به وبعد فترة يدعوه. وكانوا يصنعون أصناما من العجوة فإذا جاء أحدهم أكلها فتبا لهتيك العقول والله. فأقبل هذا الرجل إلى سعد، وكان سعد هذا صخرة بأرض ثلاث. فأقبل رجلان بإبل لهما ليقف على سعد ويلتمسان منه البركة. فلما رأت الإبل الدم يهراق عند سعد، ما هو اللي يجوز الذبائح يسيروا الأنعام والسوائل في سعد. فلما رأت الإبل الدم يهراق عند سعد نفرت فذهبت في كل وجه. فغضب ربها أي صاحبها فأخذ حجرا ورمى به سعدا هذا ذي ذا أنت يعني، وقال قال لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي أنت صنم يعني إيه ما تنفعش حاجة نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعته قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعى لغي ولا رشد. يعني هو الرجل يعني عرف إن إيه إن سعد نفس القبيلة. أيضا نفس القصة حصلت أو حدثت مع عمرو بن جموح رضي الله عنه. قصة إسلام قصة عجيبة، قصة عمرو بن جموح وكيف أسلم رضي الله عنه. كان لعمرو ولدان، كان له ولد يسمى معاذ، وكان هناك معاذ بن جابر رضي الله عنه. فرأي أن عمرو بن جموح هذا رجل ذكي من سادات قريش فاهم، وصرف الكفر وصرف الشرك. وكان لعمرو هذا صنم، فذهب ذات ليلة إلى هذا الصنم بالليل فطرحوه في بدون عبادات. وراح حتى الآن لما يجي اللي هو يعبدوا بيعملوا قبة البدوي وقبة الحسين رضي الله عنه ومنهم براء يبتدي يشرع لها شرائع، يعمل مولد. طب المولد هيحصل فيه ايه؟ لازم يعمل له عادات معينة، ان يوم المولد الليلة الفلانية المولد 7 أيام مثلا من ليلة كذا لليلة كذا، وهناك ليلة معينة يخرج الخليفة خليفة السيد صاحب المقام فيحمل السيف او الراية ويسير والناس وراءه، وتأتي الطرق المتنوعة برايتها، هؤلاء يمضون وأولئك، وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. ابتدى إبليس يعمل كده مع العرب، بقى ترشيد البواشي وتسييب السوائل، وبقوا يعملونها أشياء من دون الله. وأحيانا كان بعضهم يفكر مسألة غريبة، فيحكى مثلا عن رجل يسمى سعد، شو قصة لطيفة، يحكى عن رجل يسمى سعد. سعد هذا يبكى الرجل من خزيمة أتى إلى صنم يقال له سعد، وسعد هذا صخرة خير صخرة عملوها بدون المسألة وسعد بقى. وكان الرجل القرشي يأخذ من مكة حجرا يتبرك به وبعد فترة يدعوه. وكانوا يصنعون أصناما من العجوة فإذا جاء أحدهم أكلها فتبا لهتيك العقول والله. فأقبل هذا الرجل إلى سعد، وكان سعد هذا صخرة بأرض ثلاث. فأقبل رجلان بإبل لهما ليقف على سعد ويلتمسان منه البركة. فلما رأت الإبل الدم يهراق عند سعد، ما هو بقى اللي بيجيبوا الذبائح يسيروا الأنعام والسوائل في سعد. فلما رأت الإبل الدم يهراق عند سعد نفرت فذهبت في كل وجه. فغضب ربها أي صاحبها فأخذ حجرا ورمى به سعدا هذا ذي لا أنت يعني، وقال أبيات قال لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي أنت صنم يعني إيه ما تنفعش حاجة نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعى لغي ولا رشد. يعني هو الرجل يعني عرف ان ايه ان سعد نفس القبيلة. ايضا نفس القصة حصلت او حدثت مع عمرو بن جموح رضي الله عنه. قصة اسلام قصة عجيبة، قصة عمرو بن جموح وكيف اسلم رضي الله عنه. كان لعمرو ولدان، كان له ولد يسمى معاذ وكان هناك معاذ بن جابر رضي الله عنه، فرأي أن عمرو بن الجموح هذا رجل ذكي من سادات قريش، فاهم، خسر في الكفر وخسر في الايه، خسر في الشرك. وكان لعمرو هذا صنم، فذهب ذات ليلة إلى هذا الصنم بالليل فطرحوه في بعض حفر بني سلمة، وكان فيها عذرات الناس يعني القمامة الوسخ، فأصبح عمرو فوجد الصنم منكحا على رأسه، فقال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، يعني من اللي قال عليها بتاعتنا راح ايه يعني اعتدى عليها. قال له لو ذكي كان يفكر يقول ايه، اذا كان لا يستطيع ان يملك نفسه نفعا ورضاً كيف يكون اله، فوالله لو اعلم من فعل هذا بك لقل الصنم لاخذيته. ثم غسله وطهره وطيبه، وفي الليلة الثانية حدث نفس الامر، فغسله وطهره وطيبه وقال والله لو اعلم من فعل بك ذلك لاخذيته. ثم لما طال عليه الامر اكثر من ليله والمساله تتكرر، الصنم يلقى في القمامه، سال يعني حاجه تكفي يعني الصنم بقى يعني حتى خاف على مكانته الادبيه يعني. فلما طال عليه هذا الامر استخرجه من حيث القاه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، عفر السيف، ثم قال له والله لا اعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. يعني دفع عن نفسك بقى لو انت ايه اله يعني بجد يعني او اله يعني ايه قد المقام. فلما امسى ونام غدوا عليه معاذ بن جبل ومعاذ ابنه، وكان الشباب يشوف الذكاء ما قالولوش يعني حاولوا يدعوه للإسلام ما أجبش، ففكر في الباب الذي يدخلان اليه بالإسلام، وعلم ان هذا الباب ده مهم انك انت تعمل ايه قبل ان تدخل شخصا في عقيدة صحيحة، بين له فساد العقيدة البطيلة التي هو عليها. فلما امسى ونام غدوا عليه فاخذوا السيف من عنقه، ثم اخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم القوا في بئر من ابال بني سلمة فيها عذر الناس، جابوا بقى كلب ميت وربطوه مكان السيف. فلما اصبح عمرو لم يجده في مكانه، فخرج يتبعه ويبحث عنه حتى وجده منكسا في تلك البئر مقرونا بكلب النيل، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه. ابتدى بقى العملية كده ايه، وصلت الى درجة خلاص يعني ما تكملش المسألة بعد ذلك، فأسلم وقال أبيات من الشعر جميلة جدا، قال يخاطب صنمه البائد، صنم بقى السابق يعني، فقال والله لو كنت إلها لم تكن، والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، في قرن يعني أنت وكلب وسط بئر في حبس، أفسل لمنقاك إلها مستدا، تهان أو تسأل عن سوء الغبث، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتعب، والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، تهان أو تسأل عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتعب. الشيء الغريب يهمنا من الاصنام دي كلها صنم واحد، وهنعرف دلوقتي ليه يهمنا بالذات هذا الصنم. هناك صنم لدوس يقال له ذو الخلفة، صنم من اصنام قبيلة دوس يقال له ذو الخلفة، كان هذا الصنم لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب. ايه بقى قصة هذا الصنم؟ هذا الصنم كانت تضطرب حوله الياف نساء دوس، يعني يعود لسه حوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياف نساء دوس حول ذي الخلفة. يعني يحصل ايه؟ هيرجع الشرك مرة ثانية في قبيلة دوس ويعبد تاني هذا الصنم ذو الخلفة، وتسير نساؤهم حول هذا الصنم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وقد شاء الله تعالى جزاء وفاقا لاحظ حاجة، العرب دول مش كانوا ناس لهم عقل؟ لماذا كانوا يعبدون هذه الأصنام؟ إبليس يا أخوانا وراء العملية كلها، فكان إبليس يدخل في أصنامهم ويصور لهم صورا غريبة ويناديهم من داخل الصنم ويخرج لهم نارا وحاجات بقى تهويل. وكما حصل إن أحيانا أخوانا كان كل فترة فترة تظهر شكاية كده وإشاء أقول لك ظهرت العذراء معرفش فين في المكان الفلاني كيف الفلانية ظهر نور معرفش رأي إيه وطلع إيه، وكلها يعني أعمال تلبيسية. فكان إبليس يدخل داخل الصنم، فإذا جاء الرجل وقال له مثلا يا إلهي يا هبل هل أذهب إلى المكان الفلاني أم لا أذهب، فيناديه إبليس من داخل الصنم يقول له إيه أنا إلهك أقول لك لا تذهب، أنا إلهك أقول لك لا تذهب. وتحكى من باب الشيء يذكر حكاية عن عبد القادر الجيلاني، هو رجل يعني كان من الزهاد العباد، كان نعم فيه نبأ خفية لكن كثيرا من أهل العلم أثنوا عليه ثناء عظيما كشف ابن تيمية وابن القيم، وكان سنيا ورحمة الله عليه. عبد القاهر هذا يحكى عنه أنه مرة رأى مناديا، كان في الخلاء الصحراء، فرأى نورا مضاء ورأى مناديا يقول له يا عبد القاهر أنا ربك وقد ألقيت عنك التكاليف، يعني خلاص مش حلال وحرام. فقال اخسأ يا شيطان فإن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، اخسأ يا شيطان فإن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. للأسف اللي حصل ده كله جه برضه بعض مشايخ الطرق، فكان يأتيهم في النوم يتمثل له بشيخ أو برؤية صالحة أو فيقول له ابني في المكان الفلاني القبر الفلاني والمكان الفلاني وافعل العبادة الفلانية والذكر الفلاني وأقم الطريقة الفلانية وافعل وافعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعدلت طبعا بقى الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وجد حول الكعبة فقط حوالي 60 و300 صنما 360 صنم حول الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها صلى الله عليه وسلم بعصا معه وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرآهم مفودين لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستسقيان أو يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا ما استسقم إبراهيم بالأزلام قط، فقال كذبوا ما استقسم إبراهيم بالأزلام قط. تعدل بقى بعد كده جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت دعوة التوحيد، لكن شاء الله تعالى أن يبقى الشرك قديما وحديثا في عصرنا هذا. لازال الهند أديانها المتعددة يقال لها ما لا يقل عن 1000 ديانة، 1000 ديانة بألف إيه؟ بألف إله، بألف ضلال، بألف كفر، بألف فسق، بألف شرك، نسأل الله تعالى العفو والعافية. آخر حاجة أقولها النهارده إن شاء الله تعالى بعد أن عرفنا يعني دي تتبع سريع لمسيرة الشرك في البشرية، الأصل هو الإسلام والشرك طارئ، وتظل الصراع وظل الصراع بين التوحيد وبين الشرك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. نرجع ثاني يا اخوانا، احنا عرفنا الشرك قلنا ايه هو، حد فاكر الشرك في الألوهية ايه هو؟ ها حد فاكر؟ ها احنا تعريف الألوهية من شوية قلنا في اول الدرس توحيد الألوهية هو ايه؟ افراد الله بالعبادة. الشرك في توحيد الألوهية او ناقص توحيد الألوهية خلاصتها ايه؟ ان يصرف العبد شيئا من انواع العبادة الى مين؟ الى غير الله تعالى. يبقى توحيد افراد الله بالعبادة، الشرك مش افراد بقى، حتى الشرك نفس اللفظ اللغوي او اللفظ العربي يقتضي نوعا من التشريك، التشريك يقتضي ايه؟ يقتضي اكثر من واحد، لا توجد شركه لا في الحس ولا في العقل الا وفيها اكثر من ايه؟ اكثر من واحد. فالشركه والشرك هكذا هناك اكثر من واحد، ربنا لا تسجد الا لله، لا هيدخل واحد ثاني، الواحد الثاني ده مين؟ زي ما يكون نبي، رسول، ملك، ولي، صالح، شجر، حجر، صنم، ايا كان هذا الشخص الثاني او الشريك الثاني، المهم مبقاش واحد بقى فيه ايه؟ بقى فيه ثاني، بقى فيه شريك. هو الشرك اعتقاد او ايجاد شريك مع الله سبحانه، فبدلا من توحيد الواحد صار هناك ايه؟ صار هناك تشريك اما باثنين بثلاثة بعشرة زي ما يكون. افراد الله بالعبادة، فصور الشرك ايه بقى؟ لازم اعرف انواع العبادة او صور العبادة، فهنقول العبادة كذا وكذا 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 وكذا، كل واحدة من دول من صرفها لغير الله فقد وقع في نوع من انواع الايه؟ الشرك. يبقى نواقص توحيد الالوهية هتتعدد بتعدد الايه؟ صور العبادة. لما نقول مثلا من العبادة السجود، من سجد لغير الله يبقى ايه؟ اشرك. من العبادة النذر، من نذر لغير الله
أشرك، من العبادة الدعاء من دعا غير الله أشرك، من العبادة الخوف من خاف من غير الله أشرك، وهكذا. فنأخذ كده سريعا صورة أو أكثر من صور العبادة ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فمن صور العبادة يا أخوانا، صور العبادة صور متعددة جدا، لكن من أهمها أو من أبرزها السجود لصورة، والتوسل والإنابة والتقوى، كل العبادات اللي يصرف حاجة منها الغير لا يكفر أو يشرك، والخشية. ونلاحظ مرة ثانية زي ما قلنا في مواقف توحيد الربوبية نحن نتكلم عن الحكم العام، إنما الحكم على المعين أو إيقاع الحكم على معين لقضية ثانية خالص، من فعل هذا الفعل فهو كافر، إنما المعين الذي يفعله بعينه لابد من تحقق شروط واندفاء موانع حتى نحكم عليه. نحن نتكلم عن هذه القضية، نتكلم قاعدة عامة، اللي يفعل شيء من هذا يشرك أو يكفر. السجود، التوكل، الإنابة، التقوى، الخشية، التوبة، التحسن، يعني ان يتخذ احدا حسيبا، النذر، الحلف، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد، الاستغفار، حلق الراس خضوعا وتعبدا، اللي يحلق راس خضوعا وتعبدا وتذللا لذي الله عز وجل اخلى التوحيد وهي طواف البيت، الدعاء، فكل ذلك محض حق لله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا لنبي مرسل. طيب يا ترى نسأل سؤال، ما هي أبرز صورة وقع الشرك في البشرية فيها؟ صور العبادة كبيرة جدا، لكن أبرز حاجة يا أخوانا حبيبي يقول الدعاء. الدعاء أبرز سبب أو أبرز صورة أو أبرز نوع من أنواع الشرك وقعت فيه البشرية هو الشرك في الإيه؟ هو الشرك في الدعاء. فأن يدعو مع الله تعالى إلها آخر ثم يستتبعوا بأن يعملوا ايه، يعملوا حجر وشجر وثن. وذلك المرة القادمة ان شاء الله تعالى نتكلم عن الدعاء ونتكلم عن قضية لها تبع، وهي قضية اتخاذ القبور مساجد وقديما وحديثا وما حكمها وما يتعلق بها. ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، نشوف ان شاء الله تعالى. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الصلاة الجهرية مثل المغرب أو العشاء الإمام لم يعطي فرصة لقراءة الفاتحة، فهل نقرأ أم نستمع فقط؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. والله يا إخوانا هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل العلم، يعني هل أقرأ مع الإمام حكم القراءة خلف الإمام؟ وقد أُلفت فيها رسائل عديدة، الإمام البخاري له رسالة، واللكنوي له مجلد ضخم، ومبارك فوري صاحب تحت الأحوال له كتاب لا يقل 450 صفحة في هذه المسألة وحدها. وأظهر الأقوال والله أعلم هو مذهب الإمام الشافعي، واختاره ابن حزم الشوكاني وكثير من المحققين ومذهب الإمام البخاري، أن القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. الواحد يعمل إيه؟ بعد أن ينهي الإمام يقول: ولا الضالين آمين، اقرأ. قرأ هو بسرعة الفاتحة، لم تأخذ منك إلا عني إلا دقائق، بلاش من دقائق، ألقى أوتين بشكل، فتقرأ خروجا من الإيه؟ خروجا من طبعا التفصيل والأدلة والكلام ده كله مسألة إيه؟ لها مقام آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من حرق صحيفة أو ورقة فيها اسم الله سبحانه وتعالى؟ هذا حلال أم حرام؟ حرق الصحيفة أو الورقة التي فيها اسم الله إن كانت لتكريمها وإبعادها عن الانتهام هذا لا شيء فيه، ولهذا الأمر أصل، وهو أن عثمان رضي الله عنه لما وحد الناس على مصحف واحد هو مصحف عثمان المشهور أمر بحرق ما سواه من المصاحف. ليه؟ لأن وجودها كان يصير بلبلة، وتركها حتى تبلى وتتقطع فيها امتهام، فأحسن حل هو إيه؟ هو أن تخرق، هذا لا شيء فيه. حتى إن بعض أهل البدع حسبهم الله رمى عثمان بأنه محرق المصاحف فقالوا هو محرق المصاحف، وأما أهل السنة فيقولون هو رضي الله عنه راعي المصاحف، يعني باعتبار أنه جمع المصحف ونشره رضي الله عنه. ما حكم الكبدة المستوردة وهل هي حرام العمل فيها أم لا؟ حكم الكبدة المستوردة حكم اللحم المستورد، يعني الكبدة لا تأتي إلا منين؟ إلا من لحم. واللحم المستورد يا أخوانا
فيه كلام طويل. لكن الشروط الشرعية عندنا أن الذبيحة لابد فيها من شروط في الذابح ومن شروط في الذبيحة ومن شروط في طريقة الذبح. أما الشروط في الذابح فهي تتلخص في أن يكون إما مسلما وإما كتابيا، بالتالي ذبيحة اليهودي والنصراني لا شيء فيها خلاص. وأما الشروط في الذبيحة نفسها فأن تكون من بهيمة الأنعام، تذبحش كلب ولا خنزير ولا كلب كله. وأما الشروط في طريقة الذبح فهنا محل الإشكال ومكمن أو مربط الفرس كما يقول. يشترط في الذبح الشرعي أن يقطع الودجان اللي هم العروق اللي هنا المريء، وأن يقطع بآلة حادة، وأن يسمى الله تعالى، يسمى الله سبحانه وتعالى. فالذبح الآن في الخارج كما شاع وانتشر وتواترت الأنباء، إما أنهم يذبحون بالصعق الكهربائي وإما بالضرب بالرصاص، وكلا أو كلتا الطريقتين حرام، والذبيحة في هذه الحالة تكون إيه؟ تكون إيه؟ فوالله من تيقن ذلك، تيقن أن هذه الذبيحة المستوردة ذبحت على الطريقة الشرعية، حل له أن يأكل. من تيقن أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية لا يجوز له أن إيه؟ أن يأكل. من شك يمتنع، لأن الأصل هو الإيه؟ هو المنع، وليس الأصل هو الإباحة. الأصل المنع وليس الأصل المنع. ينتجم هم بيكتبوا عليها إيه؟ مذبوح على الطريقة الشرعية أو على الطريقة الإسلامية. والله يا أخوانا كما تعلمون أن مبدأ التجارة الرئيسي هو إرضاء العميل. فوالله لو كان إرضاء العميل بوضع تيكت ولا بادج ولا حاجة على خلاص. ومن النوادر التي تحكى أنهم صدروا مرة سمكا وكتبوا عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. عشان تذبح إزاي على الطريقة الإسلامية؟ أو حتى لو ميتة أو لو ميت مفيش حاجة. وإنما هو زي ما يقولوا يعني لزوم الشيء لزوم الشيء. سأل يقول عن المرأة التي ترغب في حضور دروس العلم في المسجد وهي حائض ولا تريد أن تضيع منها الاستفادة.